بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاءً مباركًا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وصلنا في تأسيس الأحكام بشرح حديث عمدة الأحكام إلى قوله مصنف رحمه الله: باب صلاة الخوف. قال الصنعاني: الخوف غم على ما سيكون، والحزن غم على ما مضى. إذن الفرق بين الحزن يكون يحزن على شيء ماضي، بينما الخوف غم على شيء في المستقبل. قال الصنعاني: قال: وليس المراد من قولهم صلاة الخوف أن الخوف يقتضي صلاة كقولنا صلاة العيد، ولا أنه يؤثر في تغيير قدر الصلاة أو وقتها كقولنا صلاة السفر، وإنما المراد أن الخوف يؤثر في كيفية إقامة الفرائض، بل في إقامتها بالجماعة كما ذكره الرافعي وغيره. ذكر شيخنا قال في العدة شرح العمدة للصنعاني: اختلف في وقت شرعيتها، فقال ابن بزيزة: اتفق أهل العلم بالآثار على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي صلاة الخوف حتى نزل قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فلما نزلت صلاها. وهذه الآية نزلت بعسفان سنة ست بعد رمضان، حين هم المشركون أن يثبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في صلاة العصر، فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآية بين الظهر والعصر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. أخرجه أحمد وأصحاب السنن عن أبي عياش الزرقي، انتهى من العدة على شرح ابن دقيق للعمدة. ثم أورد الحافظ عبد الغني رحمه الله حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. الشرح: موضوع الحديث صلاة الخوف. المفردات: قوله في بعض أيامه أي في بعض حروبه، والعرب تسمي الحرب يوماً وإن كان لعدة أيام، ك كما قالوا يوم ذي قارب ويوم كذا. قوله فقامت طائفة معه أي صلت معه. الطائفة الجماعة من الناس. وهل يطلق على الواحد طائفة؟ الأظهر أنه لا يطلق على الواحد طائفة إلا إذا كان يمثل المنهج الحق، كما قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. قوله إزاء العدو أي تجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون أي أنهم ذهبوا فوقفوا أمام العدو وهم محرمون أي محرمون بالصلاة. ثم جاءت الطائفة الثانية وصلى بهم ركعة ثم ذهبوا ووقفوا أمام العدو، وجاءت الطائفة الأولى فأتموا لأنفسهم ركعة وسلموا، ثم جاءت الطائفة الثانية فأتموا لأنفسهم ركعة فتم لكل طائفة ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وركعة باستقلالهم أي قضوها وحدهم. المعنى الإجمالي: لقد شرع الله صلاة الخوف للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته محافظة على الجماعة وعناية بها، إذ لو لم يكن المقصود المحافظة على الجماعة لصلى كل شخص وحده ولم يكن في هذه المشقة، والله أعلم. مجمل هذا الحديث: مجمل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أصحابه إلى قسمين: قسم يحرس العدو، وقسم يصلي معه، فصلى بالطائفة التي معه ركعة ثم ذهبوا إلى الحراسة وهم على إحرامهم، ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة فذهبوا ووقفوا أمام العدو، وجاءت الطائفة الثانية وقضت لنفسها ركعة، ثم جاءت الطائفة الأخرى فقضت لنفسها ركعة، فكانت لكل طائفة ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وركعة قضوها لأنفسهم. وبالله التوفيق. هذا المعنى الإجمالي ذكره شيخنا رحمه الله، شرح في هذا الحديث بالإجمال كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف. فقسم أصحابه إلى قسمين: قسم للحراسة، وقسم يصلي معه، فصلى بالطائفة التي معه ركعة، صلى بهم ركعة كاملة، ثم ذهبوا إلى الحراسة وهم على إحرامهم، باقون هم في الصلاة لم يسلموا بعد. ثم جاءت طائفة أخرى التي لم تصلي، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة، فذهبوا ووقفوا أمام العدو. وجاءت الطائفة الثانية وقضت لنفسها ركعة، إذن مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم هي قضت الركعة الثانية لنفسها وسلمت، ثم جاءت الطائفة الأولى، الطائفة الأولى التي قد فقضت لنفسها ركعة، فكان لكل طائفة ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وركعة قضوها بأنفسهم. وهذا الذي اختاره شيخنا رحمه الله، واختاره قبله ابن حجر رحمه الله تعالى. وإلا من مفهوم الحديث منهم من يقول أنه صلى ركعة ثم بالطائفة الأولى فأتم، ثم أتموا لهم ركعة ثانية وسلموا، ثم ذهبوا للحراسة، ثم جاءت الطائفة التي كانت تحرس وصلت ركعة، وصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، وانتظرهم النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، في الجلوس في التشهد، حتى أنهم صلوا الركعة الثانية فسلم به النبي صلى الله عليه وسلم. فالطائفة الأولى تكبيرة الإحرام مع النبي صلى الله عليه وسلم، والطائفة الثانية التسليم. وهذا عدل، من العدل، انظر، من العدل مع كل طائفة أن هذه تحرس وهذه تحرس، وهذه معها تكبيرة الإحرام وهذه معها التسليم. فقه الحديث. تفضل شيخ.
قال فقه الحديث: أولا يقال من هذا الحديث مشروعية صلاة الخوف، وبذلك قال الجمهور، وأن حكم صلاة الخوف باق إلى يوم القيامة، ونقل عن أبي يوسف أن صلاة الخوف لا تصلى إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها لا تفعل من بعده. قال الصنعاني: هي إحدى الروايتين عنه، ونقل مثله عن الحسن بن زياد اللؤلؤي والمزني، ومذهب الجمهور هو الصحيح، لأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التأسي والتشريع، ولا تخرج أفعاله عن ذلك إلا بدليل ولا دليل.
نعم، أنها مشروعة ولا دليل لعدم أنها مخصوصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل صلاة الخوف مشروعة وفعله عليه الصلاة والسلام يدل ذلك. أيضاً أهمية الجماعة، وكما سيأتي يبينها شيخنا رحمه الله تعالى. تفضل.
قال الثانية: يؤخذ منه أن صلاة الخوف لها عدة صور ثبتت في السنة، ذلك لأن العدو إما أن يكون بين المسلمين وبين قبلتهم، وإما أن يكون العدو في غير جهة القبلة، وهذه الصفة التي وردت في حديث ابن عمر كان العدو فيها في غير جهة القبلة، فصلى لكل طائفة من أصحاب ركعة وأتموا لأنفسهم ركعة ركعة، هذه صورة من صور صلاة الخوف فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة. ويتضح من هذه الصورة أنهم قد اتجهوا إلى غير القبلة، وذهبوا يحرصون وهم في إحرام صلاتهم، وإنما أبيح ذلك أي انحرافهم عن القبلة ومواجهتهم للعدو إنما أبيحت من أجل صلاة الخوف، وإلا فقصد أن من انحرف عن القبلة عامدا بطل صلاته.
انظر لسماحة الشريعة الإسلامية ويسرها، وانظر لأهمية الصلاة، فإنه في حالة الخوف، وفي هذه الحالة التي حتى ربما يصعب استقبال القبلة، العدو أمامهم، فإنه يشرع أنه يترك استقبال القبلة وينحرف عن القبلة، لا يترك الصلاة، ويفعل ذلك جماعة إن أمكن ذلك، إن أمكن جماعة كما هو الحال في السابق. نعم.
قال: وقد اختلف أهل العلم هل تفعل هذه الصور كلها أو يفعل بعضها دون بعض. قال ابن دقيق العلم: فإذا ثبت جوازها بعد الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه ذلك فعله، فقد وردت عنه فيها وجوه مختلفة في كيفية أدائها تزيد عن عشرة، فمن الناس من أجاز الكل واعتقد أنه عامل بالكل، ومن الفقهاء من رجح بعض الصفات المنقولة. فأبو حنيفة ذهب إلى حديث ابن عمر هذا، واختار الشافعي رواية صالح بن قوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، واختار مالك ترجيح الصفة التي ذكرها سهل بن أبي حثمة والتي رواها عنه في الموطأ موقوفا. أما أحمد فلم يذكر ابن دقيق العيد رأيه في المسألة، وذكر ذلك السرعاني في العدة، فقال: وأما أحمد فقال ابن القيم: قال الإمام أحمد: كل حديث يروى في صلاة الخوف فالعمل به جائز. وقال فيها: وقال فيها ستة أو سبعة أوجه كلها جائزة. وهذا القول لعله هو الأولى حتى يختار الإمام الهيئة التي تناسب وقته ووضعه والله أعلم.
الله أكبر. نعم، هذا هو كما ذكر شيخنا رحمه الله أنه حد الهيئة التي تناسب الإمام وتناسب ووضعه والوقت. إذن كل هذه الست أو سبع الصفات التي وردت أنها كلها جائزة، كلها جائزة، ويختار الإمام ما أراد، يختار الإمام ما أراد على حس على بحيث ما يناسب حاله وحال من معه وحال العدو أيضا. العدو هل العدو كيف حاله، كيف هل هو يتربص، هل العدو الآن أمامه، هل هو في اتجاه القبلة، في اتجاه القبلة أو في غير اتجاه القبلة إلى غير ذلك. إذن الإمام هو الذي يرى الأفضل في ذلك، فعلى أي هيئة وحالة صلى فإنها جاز بذلك. نعم.
قال عبد العزيز بن رومان عن صالح بن خوان بن جبير عبد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة
أنصاري. صالح بن خوات وأبوه خوات بن جبير أنصاري. نعم.
قال أن طائفة صفت معه وطائفة أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى للذين معه راكعا ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم صرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. قال الشارح رحمه الله تعالى: الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة.
قيل أنه هو، وقيل أنه خوات يعني ابن جبير والد صالح. المهم هذه الجهالة لا تضر، جهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول. نعم. الحديث صحيح.
موضوع الحديث صلاة الخوف. المفردات ذات اللقاع هي اسم لغزوة كانت في جهة نجد، قيل إنها بعد
خيبر
وقيل قبلها.
نعم، حتى إنها يعني من حصل لهم تقطعت رجالهم أرجلهم أقدامهم، وكان فيها حجارة صلبة، وهذه الحجارة أيضا تكون حادة، فقطعت خفافهم ونعالهم، فكانوا يربطون على أرجلهم على أقدام بالرقاع، فسميت ذات الرقاع. نعم.
قال وجاه العدو أي واقفون أمامه، ثم ثبت قائما أي حال كونه قائما، حتى أتموا لأنفسهم أي أتموا لأنفسهم الركعة الباقية، ثم صرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. الطائفة الأخرى هي الفرقة التي لم تدخل معهم في الصلاة أولا، فصلى بهم الركعة التي بقيت أي بالنسبة له، ثم ثبت جالسا اي مكث جالسا حتى اتموا لانفسهم ثم سلم به. المعنى الاجمالي في هذا الحديث صفه من صفات صلاه الخوف اذا كان العدو في غير جهه القبله، وهذه الصفه هو ان قائد الجماعه المسلمين يقسم الجماعه الذين معه الى فرقتين، فرقه تحرس العدو وفرقه تصلي معه، يصلي بهم الركعه الاولى فاذا قاموا الثانيه اكملوا لانفسهم ثم انصرفوا فوقفوا تجاه العدو وهو ما زال قائما، ثم تاتي الفرقه الاخرى ويصلي بهم الركعه الثانيه، فاذا جلس للتشهد اتموا لانفسهم الركعه الثانيه بالنسبه لهم ثم يتشهدون ويسلموا بهم، فتحوز الفرقه الاولى مع الامام تكبيره الاحرام وركعه، وتحوز الفرقه الثانيه ركعه والسلام مع الامام. بهذا يكون قد حصل بينهم التعادل بحيازة الفضل مع الإمام، وامتازت هذه الصفة أن كل فرقة تكمل نفسها قبل أن تتفرق، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الفرقة الثانية كركعة الثانية حتى تأتي بعد أن تسلم الفرقة الأولى من الصلاة، ثم تقف تجاه العدو ويثبت في التشهد أن يطيل الانتظار حتى تكمل الفرقة الثانية الركعة التي بقيت عليه يتشهدون ثم يسلم بهم.
هذه أيضا صفة من صفات صلاة الخوف. نعم.
قال فهم الحديث أولا أن هذه الصفة فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، ثانيا أنه يقسم الجماعة الذين معه إلى فرقتين قلوا أو كثروا، ثالثا أن الفرقة الأولى تصيب مع الإمام تكبيرة الإحرام وركعة. رابعا أنهم يجيبون لأنفسهم ركعة ويسلمون والإمام واقف ينتظر الفرقة الثانية. خامسا أن الفرقة الأولى بعد أن تتم لنفسها تذهب فتقف تجاه العدو، ثم تأتي الفرقة الثانية فتصف وراء الإمام، فإذا ظن أنهم قد أدركوا ركن القراءة ركع بهم وسجد وانتظرهم جالسا ثم أكملوا لأنفسهم، فإذا ظن أنهم قد أدوا ركن التشهد سلم بهم. سادسا ربما ظن ظان أن هذا الحديث منقطع باعتبار سهل بن حثمة مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وليس كذلك، ولكنه نقل عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي صالح بن خواج بن جبير نقل عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذات اللقاء. ولعل الصواب أن خواج بن جبير والد صالح، وكيفما كان فإن الجهل بالصحابي لا يغير شيئا، وهنا صريح في أنه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين سلموه وصلوا معه في ذات اللقاء. إذا فالحديث صحيح ولا يحتاج إلى كلام أكثر من هذا. سابعا قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث هو اختيار الشافعي في صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة.
نعم، هذه الصفة التي اختارها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذا كان العدو في غير جهة القبلة. نعم.
ومقتضاه أن الإمام ينتظر الطائفة الثانية القائمة في الثانية، وهذا في الصلاة المقصورة أو الثنائية في أصل الشرع، يعني في صلاة الفجر. أما الرباعية فهل ينتظرهم قائمة في الثالثة أو قبل قيامه؟ فيه اختلاف من الفقهاء في مذهب مالك. وإذا قيل إنه ينتظرهم قبل قيامه فهل تفارقه الطائفة الأولى قبل تشهده وبعد رفعه من السجود أو بعد التشهد؟ اختلف الفقهاء فيه، وليس في الحديث دلالة لفظية على أحد المذهبين، وإنما يؤخذ بطريق الاستنباط منه.
ما في دليل على ذلك، يعني لم تدل الأدلة على الرباعية أو الثلاثية. نعم، لكن إذا كانت صلاة رباعية وإن كان في قصر فإنها ثنائية، وأما إذا لم تقصر فإنه يصلي بهؤلاء ركعتين وبهؤلاء ركعتين. نعم، وإذا كانت المغرب يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة. نعم.
قال
ومقتضى
الحديث أيضا أن الطائفة الأولى تتم لنفسها مع بقاء صلاة الإمام، وفيه مخالفة
للأصول
في غير هذه الصلاة.
انظروا كيف، يعني في غير هذه الصلاة تخالف أصول كثيرة، أصول كثيرة، يعني صلاة الخوف تخالف أصول كثيرة، منها استقبال القبلة، أنه يصلي حتى ولو لم يستقبل القبلة. جماعة يعرفون أن القبلة هكذا، لكن يجوز. لما؟ لأن المصلحة الآن، العدو ربما كيف أنهم لابد أن يصلوا. من الأصول أيضا أنها إذا وصلت إلى مرحلة، خاصة إذا كان هذا، إذا لم يكن هناك التحام، إذا كان العدو في مكانه والمسلمين في مكانه، أما عند الالتحام فيصلي كل على حدة، يصلي على كل على حدة، يصلي وهو يمشي، يصلي على حدة، ويجعلها ماذا؟ ركعة واحدة. لو كانت ظهرا، لو كانت عشاء، يصليها ماذا؟ ركعة واحدة ولا يترك الصلاة. نعم، ويومي للركوع والسجود. إذا هذه خالفت أصول كثير كما ذكر رحمه الله. نعم.
قال الصنعاني: أقول من حيث خروجهم قبل الإمام كما نبه عليه الشارح آلفا، إلا أنه رجحها من حيث بعد المراد من صلاة الخوف. قلت الذي يظهر أن صلاة الخوف ما دام قد أبيح فيها ترك استقبال القبلة وهو شرط بصحة الصلاة، فخروجهم قبل الإمام بأمر من الشارع لا اعتراض عليه.
نعم، خروجهم قبل الإمام يعني يسلمون، يركع ركعة، الطائفة الأولى تركع مع الإمام ثم تكمل لنفسها الركعة الثانية وتسلم. لكن في غير الصلاة، في غير صلاة الخوف ما يجوز، ما يصح. نعم.
قال عبد الله:
وكذلك أيضا لا ينتظر الإمام الطائفة الثانية وهو جالس ينتظرهم، هذا إلا في صلاة الخوف، إلا في صلاة الخوف. نعم.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا.
إذا هنا العدو بيننا وبين القبلة. إذا العدو بيننا وبين القبلة، إذا هم في وجاه. نعم.
وكبر ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه للركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحو العدو.
إذا هذه صفة، كلهم صلوا معه صفين، كبروا معه جميعا، لكن الصف الذي يليه سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، أما الصف الثاني فوقف، بقي ماذا؟ منتظرا، بقي منتظرا. إذن هذه صفة، إذن الصف الثاني منتظر واقف، الآن كلهم يصلون، كلهم في صلاة، والعدو أمامه يرونه، ما في، ليس في اتجاه القبلة، فيصلون. نعم.
قال فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه،
إذن قضى السجود، انتهى من السجود ورفع، سجد السجدة الأولى ثم الثانية ثم رفع، ها؟ أيوه.
قال فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا.
طيب، قام النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الآن يرجعون، الصف الأول يكون في الصف الثاني، والصف الثاني يكون إيش؟ يأتي هؤلاء مكان هؤلاء، وهؤلاء مكان هؤلاء، فماذا؟ فيسجدون ويتمونه، فيسجدون ثم بعد ذلك يقومون. انظر. أيوة.
قال وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا.
إذن ركعوا في الركوع جميعا. تفضل.
ثم رفع رأسه بالركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه.
إذن الصف الأول الذي ما سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم الأولى الآن يسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيوه.
قال ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى.
نعم.
فقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم بهم جميعا.
نعم، وسلم به النبي صلى الله عليه وسلم بهم جميعا. هذه صفة، وهذه كيفية. وأذكر أن شيخنا رحمه الله هذه الصفة قومنا، وكان أثناء شرح القوم، ثم قومنا وقال وعملناها تطبيق عملي. نعم، قال قوموا، وكان أحد يصلى بنا، ترك ووضعنا صفين، ووضع واحد يصلي بنا، ثم صلينا معه ركعة، ثم رجعنا بعد ذلك. وهذا من التطبيق العملي لهذه، نعم، هذه الصفة. نعم.
قال جابر فما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم، وذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري طرف منه أنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في السابعة غزوة ذات الرقاع. قال الشارح رحمه الله تعالى موضوع الحديث صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة. المفردات: شهدت حضرت، فصفنا صفين إذ عملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفين، والعدو بيننا وبين القبلة أي كان العدو في جهة القبلة. قوله وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، أي الصفين جميعا اشتركوا في التكبير والقراءة والركوع والرفع منه. قال ثم انحدرت بالسجود أي هبط بالسجود، والصف الذي يليه أي الذي إلى جهته وهو الصف المقدم، وقام الصف المؤخر في نهر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود أي أكمله، وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود أي سجدوا بعدما وقف النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي معه، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم بأن دخل كل واحد بين اثنين، الصف المؤخر يتقدمون والصف المقدم يتأخرون، حتى إذا وقف الصف المؤخر في مكان مقدم وقف الصف المقدم في مكان مؤخر، ركع النبي صلى الله عليه وسلم بهم جميعا ثم رفع بهم جميعا ثم سجد هو والصف الذي يليه إلى كمال الحديث. المعنى الإجمالي: في هذا الحديث صفة من صفات صلاة الخوف، وهذه الصفة فيما إذا كان العدو في جهة القبلة، فإن الإمام أو قائد الجيش يقسم الجيش فرقتين، فرقة تكون صفا مقدما وفرقة تكون صفا ثانيا، ثم يصلي بهم ويكبر بهم جميعا ويقرؤون جميعا ويركعون جميعا ويرفعون من الركوع جميعا، ثم يسجد معه الصف الذي يليه، ثم إذا قام للركعة الثانية سجد الصف المؤخر الذي كان يحرس العدو، فإذا قام تقدم المؤخر وتأخر المقدم وفعل في الركعة الثانية كما فعل في الأولى وتشهد بهم جميعا وسلم بهم جميعا. فقه الحديث. أولا يقدم هذا الحديث صفة صلاة الخوف إذا كان العدو في ذكر القبلة. ثانيا أنه يقسمه نصفين بحيث يكونون نصفين. ثالثا يشتركون معه جميعا في تكبيرة الإحرام وفي القراءة وفي الركوع وفي الرفع من الركوع، لأن حراسة العدو وهم ركوع متيسرة. رابعا إذا رفع رأسه من الركوع سجد وسجد الصف الذي معه، فإذا أكمل السجود هو والصف الذي يليه قام للركعة الثانية ثم سجد الصف المؤخر، فإذا سجد وقام للركعة الثانية تقدم المؤخر وتأخر المقدم، بحيث يرجع الصف المقدم إلى وراء ويتقدم الصف المؤخر حتى يقف في مكان الصف المقدم ويقف الصف المقدم في مكان الصف المؤخر. خامسا أما كيفية عمله في ذلك فهو أن يدخل كل رجل من الصف المؤخر بين رجلين من الصف المقدم. سادسا يعمل به في الركعة الثانية كما عمل في الركعة الأولى. سابعا إذا جلسوا جميعا للتشهد انتظرهم حتى يلحق الصف المؤخر ويتشهدوا ثم يسلم بهم جميعا. ثانيا في هذه الصفة والصفات المتقدمة يبرز للمتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على التعادل بينهم في حيازة الفضل مع الإمام في الحراسة.
الله أكبر الله أكبر. وهذه يعني انظر لفضيلة الجماعة، صلاة الجماعة وفضيلة الصلاة مع الإمام، فضيلة الصلاة مع الإمام كان يعني لفضل الصلاة مع الإمام ففضل عظيم. من ذلك أن كان النبي صلى الله عليه وسلم تركهم كل يصلي يعني أو كل مجموعة طائفة تصلي وحدها، لكن جمعهم لماذا؟ لأهمية الإمامة ولجمع الكلمة وجمع قلوبهم وتوحيدهم جميعا. هذا في صلاة الخوف، والعدو أمامهم ويأتي بهذه الصفات. كان صلى بهم صلاة ثم صلى بهم مرة أخرى ثم صلى بهم أخرى، صلى بهذا الجمع، لكن لأهمية الجماعة، أهمية الجماعة الأولى وفضلها. انظر لي كيف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة وفي العدو أمامهم ومع ذلك يصلي بهذه الكيفيات. نعم.
قال تاسعا أنهم يشركون جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إمام غيره في تكبيرة الإحرام والقراءة والركوع والرفع منه وفي التشهد الأخير والسلام. عاشرا هل يمكن في هذا الزمن تطبيق صلاة الخوف إذا كان العدو في مكان بارز؟ الجواب لا، لأنه لو اجتمعوا استغل العدو اجتماعهم فضربهم بالصواريخ والمدافع وقتلهم جميعا.
هذا يكون يعني تبقى هذا تبقى الصلاة تبقى، لأن لا يمكن أن يجتمعون جميعا، لكن لو هناك جماعة الإمام معهم أو القائد يكون بلا شك يكون معهم جماعة ويكون في أماكن. الآن مع اختلاف الحرب في يعني هناك يكون ناس على المراقبة وجنود على المراقبة وجنود على الحراسة وجنود على الرادار وإلى كل له مهمة، فهذه كل مجموعة يمكنهم يصلوا ذلك، حتى صلاة الخوف يصلوها في أماكنهم في أعمالهم، لأنه الآن معهم هذا مراقبة في حراسة هذا الرادار الآن موجود، هو في حراسة ينظر إليه ويراقبه حتى لا يدخل شيء، وهكذا. والذي في الدبابة إذا كان معه في الدبابة فإنه لا يمكن أن يخرج منها، فإنه في يصلي وحده. أما إذا كان يجتمعون في معسكر فإنهم يصلون جميعا جماعة، يمكنهم ذلك إذا كانوا في معسكر يمكنهم ذلك. نعم.
قال الحادي عشر
لأن طريقة الآن الحرب في هذا الزمن مختلفة عن الزمن الماضي، مختلفة. السابق كان بالسيوف والمقابلة وجه الوجه، أما الآن لا، الآن لا، عن طريق الأسلحة الحديثة، عن طريق الطيارات، عن طريق المدافع، عن طريق الصواريخ، تختلف، فيكون حكمها يختلف باختلاف. لكن نقول الآن ما يصلح؟ لا، يصلح في بعض الأحيان، يصلح في بعض الأحيان. نعم.
قال الحادي عشر ما هو الوضع المناسب للحرب في هذا الزمن؟ الوضع المناسب للحرب في هذا الزمن أن كل واحد يصلي على حدة في مقطعه أو على مصفحته أو دبابته، والمهم أن كل واحد يصلي بحسب وضعه الذي وضع فيه من قبل القيادة.
نعم، إذا كان هو في مكان لا يستطيع يعني أن يجتمع به لأنه قائد مثلا في دبابة أو معه المساعدين كذلك يصلون على حالهم في الدبابة، أيضا يصلون على حالهم في الدبابة لا يمكنهم يخرجوا، فعند ذلك يصلون على حالهم. أما إذا كان يمكنهم أن يجتمعوا فإن يصلون، أما إذا ما أمكنهم فلا، كل يصلي على قدره وعلى حاله.
قال الثاني عشر: إنما عمل النبي صلى الله عليه وسلم.
ولذلك اختلفت صلاة الخوف بهذه الصفات للاختلاف كيفية الاختلاف، لأن الحرب لا تستطيع أن تضبطها بضابط معين، فلذلك أتت الكيفيات الصلاة. فإذا على حال على الوضع هو الذي يعني الوضع الحال هو الذي يعين صلاة الخوف. نعم، وكيفيتها. تفضل.
الثاني عشر: إنما عمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف من أجل الجماعة. من هنا تعلم أن صلاة الخوف لها أهمية عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتركها في حال الحرب ومبارزة الأعداء، فكيف بحالة السلم؟
الله أكبر. إذا كان هذا في حالة الحرب والعدو أمامه وما ترك الجماعة، فكيف بحالة عندما يكون لا في حالة السلم وحالة الأمن والأمان؟ فهي من باب أولى، دل على أهمية الجماعة. نعم.
الثالث عشر: إذا علمنا هذا فإن الواجب علينا أن نحرص على إقامة الجماعة وعدم التأخر عنها مهما كان الأمر، إلا لعذر لا يمكن الإنسان معه الإتيان إلى المسجد كالمرض الشديد وما إلى ذلك. الرابع عشر: إذا كانت الصلاة الواعية والخوف حاصل في الحضر أو هناك مبرر بأن يصلي صلاة الخوف كما سبق أن مثلنا بأن يحصل زلزال تتهدم معه منازل أو فيضانات تغرق معه منازل بعض الناس أو حريق نسأل الله العافية من ذلك كله، فإنهم يعذرون بأن يؤدوا صلاة الخوف أو يحيط بهم عدو في بلدهم، فإذا صلوا رباعية فهو للخيار أن يصلي بجماعة ثم تذهب وتأتي جماعة أخرى ويصلي بهم صلاة ثانية تكون له فرطة وله نذر، وهذا قد حصل وقد ورد في بعض الروايات ما يدل على ذلك. وإما أن يصلي بفرقة ركعتين ويتمون لأنفسهم، يصلي بالفرقة الثانية ركعتين ويتمون لأنفسهم ركعتين. ومن جهة أخرى إذا كانت صلاة الخوف في المغرب فليصلي بالفرقة الأولى ركعتين وبالفرقة الثانية ركعة وينتظر في على كمال الركعتين حتى تتم الفرقة الأولى وتنصرف تجاه العدو، ثم تأتي الفرقة الثانية فيصلي بهم ركعة، ثم ينتظر جالسا وهم يتمون لأنفسهم فتصلي الفرقة الثانية ركعة، ثم تجلس للتشهد، ثم يقومون ويأتون بالركعة الثانية فيتشهدون ويسلم بهم الإمام. الخامس عشر: كيف يصلي المسلمون إذا جاء عليهم الوقت في حال منازلتهم للعدو؟
الآن عدو، الآن في حال منازلة، ولا الآن محال محاربة، الآن واشتباك، في حال اشتباك ماذا يفعلون؟ نعم.
قال الخامس عشر: كيف يصلي المسلمون إذا جاء عليهم الوقت في حال منازلتهم بالعدو؟ ورد في هذا حديث عند البخاري في صحيحه يقول: أنس بن مالك رضي الله عنه شهدت فتح تستر فتهيأ لنا الفتح عند إضاءة الفجر، فأخرنا الصلاة إلى أن انتهينا للفتح وصلينا صلاة الصبح ضحى، وما أحب أن لي بتلك الصلاة الدنيا وما عليها. ومن أجل هذا الحديث قال قول: إذا تهيأ الفتح للمسلمين مع دخول الوقت فلهم أن يؤخروا الصلاة حتى يفتح لهم. وقال قول: بل يصلون في حال المنازلة والمسابقة يصلي كل واحد منهم ركعة يكتفي بها بالإيماء إيماء الركوع والسجود، ويتوجه أينما توجه، يعني أنه يسقط عنه استقبال القبلة. استدلوا على ذلك بحديث ابن عباس قال: فرض الله الصلاة أربعة: صلاة السفر ركعتين وصلاة الخوف ركعة، وقال: يصلي كل واحد ركعة كيفما تهيأ له ويومئ بالركوع والسجود بالله التوفيق.
نعم، هذا هو، أنه لا يترك الصلاة، لا يترك حتى يخرج وقتها، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنه نسي أو شغل ودعا على اليهود، قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى. ملأ الله بيوته نار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل على أن لا لا يجوز تأخير الصلاة، فيصلي على حاله ويصليها ركعة ويومي بالركوع والسجود، وإن لم يستطع أن يتوضأ يصلي، حتى ولو لم يستطع أن يتوضأ ولو لم يكن على طهارة فإنه يصلي ويومي بالركوع والسجود. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبالله التوفيق.